الله عز وجل في سورة لقمان: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. يقول الله عز وجل، وهذا بداية كلام جديد: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. من يسلم وجهه، الوجه هنا كناية عن القصد، أي من يسلم مقصده وغايته وهدفه إلى الله عز وجل. وهذه الكلمة القرآنية تتكرر كثيرا. من المعلوم أن الوجه أقدس شيء في كيان الإنسان، الظاهري المادي، والقصد والهدف والغاية في حياة الإنسان هو أقدس شيء معنوي. فالباري عز وجل يشبه الهدف الذي يسعى من أجله الإنسان في حياته، والقصد الذي يستخدم كيانه في سبيله، يشبهه بأقدس شيء في أعضاء الإنسان، ألا وهو الوجه. فجاء التعبير هكذا: ومن يسلم، 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 يستسلم، كل ذلك بمعنى واحد. من يسلم وجهه إلى الله، يعني جعل مقصده وهدفه خاضعا مستسلما لسلطان الله سبحانه وتعالى وحكمه. من يفعل هذا بشرط وهو محسن. الإحسان هو الإتقان والإخلاص لله عز وجل في العمل، وهي كلمة واسعة الدلالة عميقة المعاني. المهم أن لا يكون الإنسان يعني تقليديا في طاعاته. كثيرون هم المسلمون التقليديون، يعني يصلي، يصوم، يحج، يردد بعض الأوراد، بعض الكلمات تقليدا كعادة. هذا بعيد جدا عن المعنى الإحسان، وليس بمحسن. المحسن هو ذاك الذي يتفاعل في سلوكه الإيماني ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فهو يتقن سلوكه ويؤديه كما لو كان يرى أن الله سبحانه وتعالى يراقبه. كيف يفعل هذا الإنسان؟ عندما يحس أن الله سبحانه وتعالى دائما رقيب عليه، لابد أن يجد هذا الإنسان نفسه أمام ضرورة الإتقان، لأنه يحس أن الله سبحانه وتعالى يراقبه، ومن ثم يكون محسنا. وهذا هو التعريف الذي عرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان، عندما قال: أن تعبد الله كأنك ترى. فإن لم تكن ترى، يعني إذا كنت لا تستطيع أن تتخيل أنك ترى، تستطيع ذلك بطريقة أخرى، بأن تعلم أنه يراك. إذا علمت أنه يراك، فإنك عندئذ تخضع لسلطان مراقبة الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يصل الإنسان إلى هذه الدرجة فهو تقليدي في إسلامه. لذلك تجد أنه يسير في طريق الإسلام وتطبيق أحكامه طالما لا يكلفه ذلك شيئا. فإذا تعارضت أوامر الله مع متعه، رغائبه، حظوظ نفسه، تجده بدأ ينحرف وبدأ يتغاضى ويتجاهل أوامر الله سبحانه وتعالى. هذا معنى أنه الإنسان المسلم مسلم تقليدي، ونقيضه أن يكون محسنا مع الله سبحانه وتعالى في سلوكه. فكلام الله إذن هو هذا: ومن يسلم وجهه إلى الله، أي يستسلم ويخضع بكامل كيانه ومقصده إلى سلطان الله عز وجل على أن يكون محسنا بالمعنى الذي قلناه، فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ليتأكد هذا الإنسان أنه أمسك العروة معروفة. ومتى تكون وثيقة؟ عندما يستطيع الإنسان أن يتعلق بها، وعندما تتعلق بها أثقال كثيرة جدا وتكون راسخة وثابتة لا تتقطع، هذه تسمى عروة وثقة. من فعل هذا، من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن، فقد تمسك بالحبل الذي لا يتقطع، أي اهتدى إلى النهج الذي يحقق له رغباته ويحقق له أهدافه ويكرمه ويحقق له المجتمع الأمثل. كل ذلك من وراء هذا الشرط أو هذين الشرطين اللذين ذكرهما الله سبحانه وتعالى. فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. الأمور كلها لا بد أن ترجع إلى الله عز وجل لحساب ولجزاء، إن كان الجزاء أجرا أو كان الجزاء وزرا وعقابا. هذا الكلام يصدق لا في حق الأفراد فقط، بل في حق أيضا المجتمعات. فكأن الله عز وجل يقول لأي مجتمع يعاني من تفكك، يعاني من تخلف، يعاني من اضمحلال، يعاني من فقر، يعاني من ذل، يقول الله عز وجل لهم: دواؤكم هذا الاستسلام بالقصد الحقيقي لسلطان الله عز وجل، ثم الإحسان في السلوك. من فعل ذلك وكان عبارة عن فرد، فلا بد أن يحميه الله عز وجل في حصن من السعادة. ومن اصطبغ بذلك كمجتمع، فلا بد أن يحرر الله هذا المجتمع من ذله، من تفككه، من فقره، من تخلفه، من كل ما يعاني منه. ثم يتحدث بالمقابل عن الآخرين، لهذا الكلام عن من أسلم وجهه لله، يتحدث بالمقابل عن الآخرين فيقول: ومن كفر، أي ومن جحد. ومرة أخرى أذكركم بأن الكفر ليس جهلا، بين الكفر والجهل علاقة النقيض بالنقيض. الجاهل لا يمكن أن يسمى كافرا، لأن كلمة الكفر ماذا تعني؟ تعني الستر، هذه يعني أصل معنى كلمة الكفر. الفلاح يقال عنه كافر، الليل يقال عنه كافر لأنه يستر، الفلاح يستر البذر في باطن الأرض، والليل يستر بظلامه الناس. نعم، لماذا سمي الجاحد كافرا؟ لأنه يعلم الحق ولكنه يخفيه، هذا هو الكافر. وأما الجاهل، الجاهل معذور، الجاهل هذا لا يعاقبه الله سبحانه وتعالى. ولا يسمى الإنسان الذي هو في صورته كافر لكن سبب كفره الجهل، أصلا هذا لا يقال عنه كافر، هذا لا يسمى كافرا في مصطلح كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن ومن كفر، أي من عرف الحق فجحده وغطاه بغطاء من كبره، بغطاء من عناده، من عصبيته، من انتصاره لمذهبه الباطل وهو يعلم أنه باطل، هذا هو الكافر. من كفر فلا يحزنك كفره. لا كتير تحمل نفسك أحزان وآلام وهموم بسبب كفره أبدا. أنت في عليك مهمة محدودة بدك تأديها. ما هي هذه المهمة؟ الإبلاغ وتكرير الإبلاغ والبيان، وإذا في شبهات تشرع لهم، الدلائل التي تمزق وتزيل هذه الشبهات. وبعدين انتهت مهمته. الكافر بإكافر اهتدى يصطفي الملك على قفه، مثل ما سمعنا الآن في كتاب الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر. أنت مو شغلتك أنك تجره. ومن كفر فلا يحزنك كفره. يعني الإنسان قد يقول: طيب الإنسان من شأنه أن يفرح لهداية المهتدي وأن يتألم ويحزن لي يعني انحراف التائه، والله عز وجل عم يقول لا يحزنك كفره. الحزن الذي ينهى الله رسوله عنه هو ذاك الحزن الذي يتحول إلى هم يلازمه دائما، أعد بهالهمات، لا هذا مو مطلوب منك. أما أن تفرح بهداية المهتدي إذ هداه الله، هذا لا شك في ذلك. والحديث الصحيح يقول: لله أشد فرحا بتوبة العبد من رجل كان في فلات إلى آخر الحديث، حديث ذلك الرجل المسافر الذي نعم أضل دابته وعليها طعامه وشرابه، ثم يأس منها فعاد إلى المكان الذي أضل فيها دابته وقال: أنام هنا حتى أموت. نعم، فرقد رقدة بسيطة ثم تيقظ، وإذا بدابته عليها طعامه وشرابه وعتاده فوق رأسه. كم يكون فرح هذا الإنسان عندما يفرح؟ ربما يغلط فيقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من فرح هذا الإنسان برؤيته لدابته وعليها متاعه وشرابه وطعامه. هذا طبعا، ونحن أحرى أيضا بأن نفرح لتوبة العبد، لكن هذا الشيء وأن يستبد الجزع بقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقلب الداعي، يستبد به الجزع ثم لا يفلت، لا، لأنه هذا الجزع ما عم يخليك أنك تأدي واجباتك. بالصلاة بدك تفكر بهالموضوع، بالطريق بدك تفكر بهالموضوع. الله عز وجل قال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إن شاء الله ناوي أنك تحط الهم بقلبك ويلا على طول، لا لا لا، تركه، أدعو وأدي الوظيفة وكرر الدعوة واشرح وبين وانتهى الأمر. ومن كفر فلا يحزنك كفره. ما العزاء الذي ينبغي أن أستعمله حتى يبدد هذا العزاء حزني؟ هذا الكلام: إلينا مرجعه فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. هؤلاء لن يفلتوا من قبضة الله عز وجل، هكذا يقول الله. إلينا مرجعهم، شوفوا الحصر، ما قال مرجعهم إلينا، مرجعهم إلينا تعبير عادي بدون حصر، لكن إلينا مرجعهم، شوفي دلالة ثانية، أي لا إلى غيرنا، ما في روحة لأي جهة إلا إلينا، ما في شرود عن المصير الوحيد الذي يتمثل في الوقوف بين يدي الله عز وجل، ما في مصير ثاني، كل الطرق مسدودة إلا هذا الطريق. إلينا مرجعهم، لا تتألم، لكن طبعا مو الآن، إلينا مرجعهم بعد الموت، والأزمان كلها بنظر الله لا قيمة لها، ما في شيء اسمه بعد زمني عند الله عز وجل. البعيد والقريب كله واحد، لذلك قال: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، نخبرهم، نطلعهم على الخفايا اللي كانوا عم يخبوها بقلوبهم، وبنذكرهم بالشيء اللي نسيه. ننبئهم بما عملوا إن الله عليم، مو بس بالأشياء الظاهرة، إن الله عليم بذات الصدور، يعني بخفايا النفوس، بما تعتلج في القلوب، بما يعتلج في القلوب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الوساوس لسه أخفى وأدق من الأفكار. نعم، إن الله عليم بذات الصدور. العزاء الثاني الذي يعزي الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وهو عزاء لكل مؤمن أيضا. هذا الكلام نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نمتعهم قليلا، نحن هذا قانوننا وهذه سنتنا في الكون. طلع على الكافرين اليوم والأمس بكل العهود، تجدهم يتقلبون ويتنعمون وفي رفاهية والدنيا عم ترقص من حولهم. إذا الإنسان ما تنبه لكلام الله عز وجل ممكن أنه ينخدع، ممكن أنه أن يفتتن بهذا الوضع، يقول لك ليش المسلمين هيك هدول هيك. لكن الباري شو قال في أواخر سورة آل عمران؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ويكرر الله سبحانه وتعالى هذا الكلام، من ذلك هذا القول نمتعهم قليلا. نحن هيك قررنا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. في حدا منا بيقول والله خليني مثلهم وخلي الله يمتعني قليلا وليضطرني إلى عذاب غليظ؟ في عقل بيحكي هالكلام؟ أبدا. مع العلم بأن رب العالمين فتح لنا نافذة يلي سماها العروة الوثقى، إن التزمنا بأوامره ونهجنا السبيل الذي شرعه لنا بمتعنا في دار الدنيا ويوم القيامة أيضا، يمتعنا في دنيانا وفي آخرتنا. فلما بنشوف نحن متخلفين متفرقين فقراء وهذنك الأغنياء غناهم قانون من قوانين رب العالمين نمتعهم قليلا، لكن فقرنا ليس قانونا، فقرنا سببه انحرافنا خيانتنا لدين الله سبحانه وتعالى. شيء طبيعي، انت لما تمسكت بالعروة الوثقى هالعروة الوثقى بتحميك في كل امورك، لما شردت عن العروة الوثقى الذئاب بدها تحوط فيك وبدها تفترسك. ولذلك عدد لشوف ان استطعت الاعداء اللي حواليك، ما راح تقدر تحصيهم، كلهم اعدائك وكلهم بيستطيعوا ينالوا منك لانك اصبحت في العراء. الحصن طلعت منه اللي عبر عنه الله عز وجل بالعروة الوثقى، ونحن الان هذا وقعنا، خرجنا من حصن من الحصن الذي اختاره الله لنا، وطاب لنا ان نسير في الارض العراء، فاحتوشتنا الذئاب من كل الجهات، وهذا واقعنا اليوم. لذلك اللي بده يقول ليش نحن متخلفين يلوم حاله، لا يلوم رب العالمين سبحانه وتعالى. المسلمين قبل اليوم في عند بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أفقر منا وكانوا أجهل منا وكانوا أكثر تفرق منا، وكانوا مضرب المثل في كل معاني السخف والتفاهة بل الرذيلة أيضا. فلما استمسكوا بالعروة الوثقى من هداك الدون الجهل الفقر التفرق رأسا إلى قيادة الحضارات كلها خلال 25 سنة، يعني ربع قرن أكثر. خلال 25 سنة كانت الحضارة الساسانية والحضارة الرومانية واليونانية كلهم بيد هؤلاء الجماعة الجهال الأميين الفقراء اللي كانوا نازلين بعضهم بعض سفق طرق. طيب هذا الدين معقول يعمل هذاك العمل مع هدنك ويترك عمله بالنسبة إلنا؟ لكن مش نحن ريحة كفنا. شو وقعنا اليوم؟ نعرف السبب. نعم. أما أولئك عندما نكون بهذه الحالة طبعا هذنك بقى بدون يتبرطعوا، بده تضاعف متعهم، متعتهم الأولانية اللي الله فتح لهم إياها كاستدراج، ومتعتهم الثانية التغلب علينا بياخذوا خيراتنا وأموالنا وكل شيء وبيرقصوا بقى. هذا سبب الأول سنة رب العالمين، وسبب الثاني نحن. نعم. ومع ذلك فالله يقول عنهم نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، نلجئهم إلجاء إلى عذاب غليظ ما بيعرفوا شو حدوده وشو كنهه ومدى إلى موت. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.